لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سنصلي الليلة إن شاء الله بأربع سور، هي يوسف والرعد وإبراهيم والحجر، وهذه الأربع سور مع سابقتيها يونس وهود ست سور اشتركت في الافتتاح، كلها افتتحت بألف لام راء إلا الرعد فقد زيد فيها حرف الميم، فاستفتحت بقوله تعالى ألف لام ميم راء، وكلها استفتحت أيضا بعد هذه الحروف الهجائية بذكر الكتاب المبين والذكر الحكيم، وأنه تنزيل رب العالمين، وأن الله سبحانه وتعالى حافظه من التبديل والتغيير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السور الثلاث أو الأربع كلها تدور حول الأصول الثلاثة في العقيدة، وهي التوحيد والنبوة والبعث بعد الموت. سورة يوسف هي سورة أفردت لقصته عليه السلام، ولم تتكرر في القرآن الكريم كله كما تكررت قصص الأنبياء، فقصة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى قصص تكررت أحيانا بتفصيل وأحيانا بإجمال في مواضع كثيرة، أما قصة يوسف عليه السلام فقد جاءت كلها كاملة تامة مستوفاة في هذا الموضع سورة يوسف، ولم تتكرر ولم يتكرر جزء منها ولا مشهد من مشاهدها، بل قال العلماء إن اسم يوسف عليه السلام الاسم نفسه لم يتكرر في القرآن الكريم إلا في سورة الأنعام وسورة غاف بس. قصة يوسف طبعا قصة مليئة بالعبر، كما قال تعالى قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فكلها عبر كلها دروس وكلها عظات، ولكننا نشير إشارات خفيفة إلى بعض الدروس التي تضمنتها قصة يوسف عليه السلام، منها أن الرؤيا من الله، وأن من رأى في منامه ما يسره فإذا أصبح فليحمد الله عليه وليحدث به من يحب ولا ويقصه على من يحسن تعبيره وتأويله وتفسيره، ولا يحدث به من يكرهه حتى لا يحسده. ولذلك لما رأى يوسف عليه السلام رؤياه قال له أبوه لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، حسدا من عند أنفسك، إن الشيطان الإنسان عدو مبين، والحسد خلق مذموم وصفة قبيحة، أول من ارتكب هذا الذنب وتخلق بهذا الخلق هو إبليس لعنه الله، حسد آدم عليه السلام على ما آتاه الله من فضله واستكبر وكان من الكافرين. فكل من يحسد الناس على ما آتاه الله من فضله فهو متشبه بإبليس، ولذلك يجب على المسلم أن يعلم أن الله تعالى هو القابض الباسط المانع المعطي الوهاب، فلا يحسد الناس على ما آتاه الله من فضله، فإن رزق الله لا يرده حسد حاسد كما لا يجلبه حرص حريص. وقد سبق معنا في سورة النساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبوا، وإذا أردت أن يكون لك مثل ما عند فلان واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، فبدل ما تحسد الناس على ما آتاه الله من فضله سأل الله أن يعطيك كما أعطاهم. كذلك من الدروس المستفادة من هذه القصة ما كان من امرأة العزيز ليوسف عليه السلام، وراودته التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال العلماء قيل للمرأة ما حملك على ما صنعت، قالت قرب الوساد وطول السهر. امرأة شابة فتية وشاب أعطي شطر الحسن كله وينام معها في بيت واحد ولا شيء عندها، فهذا الذي دعاها إلى ما فعلت، قرب الوساد وطول السهر. فلذلك يجب على المسلمين أن يستجيبوا لرب العالمين بحجاب النساء واعتزالهن وعدم الدخول عليهن فضلا عن الخلوة بهن، فإن الله تعالى قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، قيل يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. وقال عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالشر كل الشر في الاختلاط بالنساء والدخول عليهن والخلوة بهن، فليكن المسلمون والمسلمات من ذلك على حذر. ثم من الدروس المستفادة من هذه القصة أن العافية لا تأتي إلا بعد البلاء، العافية لا تأتي إلا بعد البلاء، والسراء لا تأتي إلا بعد الضراء، والفرح لا يأتي إلا بعد الحزن. فلا تعرف معنى الفرح إلا إذا ذقت طعم الحزن، ولا تعرف معنى العافية إلا إذا ذقت طعم البلاء. ولذلك قيل للإمام الشافعي رضي الله عنه أيهما أحب إليك، أن يبتلى الرجل ثم يمكن أو يمكن ثم يبتلى؟ قال لا يمكن له حتى يبتلى، لا يمكن له حتى يبتلى. وهذا هو ما فعله الله تعالى بيوسف عليه السلام، كم بلية ابتلي بها وكم محنة دخل فيها وكم من رزية أصابته، وكانت النتيجة وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منا حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. من الدروس المستفادة أيضا من هذه القصة عفو الأخ عن إخوانه مهما ظلموا ومهما اعتدوا عليه ومهما أساءوا إليه، كما فعل يوسف عليه السلام لما كشف لإخوته عن هويته قالوا متعجبين أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف هذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. العفو عند القدرة من شيم الأنبياء ومن شيم أتباعهم، العفو عمن ظلمك، العفو عمن أساء إليك، العفو عمن اعتدى عليك. كم من أخ أساء إليه أخو أو ظلمه أو اعتدى عليه، ثم ندم المعتدي وندم الظالم وجاء أخاه مستعتبا يطلب منه العفو والصفح، والمظلوم يأبى أن يعفو ويأبى أن يصفح ويأبى أن يطوي تلك الصفحة السوداء في حياته بينه وبين أخيه. هذا خطأ. لو أساء إليك أخوك شقيقك واعتدى عليك وظلمك ثم تدارك ما كان منه وندم عليه وجاءك مستعتبا، فاعتبه واعذره واعف عنه وتأسى بالأنبياء، تأسى بيوسف عليه السلام ثم بالأنبياء جميعا ثم بنبيك محمد عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل في أهل مكة حين فتحها الله عليه وقد ظنوا به الظنون، إلا أنه أطلق سراحهم وعفى عنهم ولم يسأل نفسه ولم ينتقم منه. كذلك من الدروس المستفادة عفو الآباء عن الأبناء إذا عقوا، عفو الآباء عن الأبناء إذا عقوا، إذا عقق ابنك وقصر في حقك واعتدى عليك وظلمك وأساء إليك ثم أيضا ندم على ما كان وجاءك مستعتبا، اعتبه واعف عنه واعذره واستغفر له كما فعل يعقوب عليه السلام مع أبنائه. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فكم من أب أيضا يعني عقر أبناؤه أو أحدهم وأساء إليه ثم تاب الله على ذلك الولد وجاء أباه يقبل رجليه ويديه ورأسه ويطلب منه العفو والصفح، والأب يأبى أن يعفو ويأبى أن يصفح ويأبى أن يمد يد السلام إلى ابنه، هذا خطأ، وليعفو وليصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ثم إن الله سبحانه وتعالى ختم السورة بقوله لقد كان في قصصهم عبرة، ولكن لمن؟ من يعتبر؟ قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فمن هم أولو الألباب وما هي صفاتهم؟ جاءت في السورة التالية سورة الرعد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نسأل الله تعالى أن يجعل منهم. لكن سورة الرعد اعتمدت أو ركزت على بيان دلائل التوحيد، فاستفتحت بقول الله تبارك وتعالى الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجل أجل مسمى، ثم قال وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسية، ثم قال وفي الأرض قطع متجاورات، ثم قال قلها هو أم قل الله خالق كل شيء هو وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، إلى غير ما ذكر سبحانه وتعالى من دلائل القدرة التي توجب على العباد إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. أما سورة إبراهيم عليه السلام فقد استفتحت بقول تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وبعد كم آية قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، فكان في الآيتين تفريق بين الرسولين، فمحمد عليه الصلاة والسلام قال الله له لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وموسى قال أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، فكانت رسالة موسى خاصة بقومه، أما رسالة محمد عليه الصلاة والسلام فكانت عامة للناس، فهو رسول رب العالمين إلى كل العالمين إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. ومن الدروس التي تضمنتها السورة أن الله تعالى وعد عباده الزيادة على شكره ووعدهم بالعذاب على كفره، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك قال القائل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. وذكر الله تعالى في السورة الكريمة سورة إبراهيم موقف الأقوام السابقين من رسلهم وجدالهم بالباطل ليدحضوا به الحق، وقولهم لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وإذا بالله تعالى يطمئن رسله أن العاقبة لهم، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. متى يا رب هذا وعد لنهلكن الظالمين؟ متى؟ قد طال الأمد وعظم الفساد في الأرض. قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وبين الله سبحانه وتعالى في السورة براءة المتبوعين من تابعيهم، المتبوعين رؤساء الضلال، رؤساء الضلال، أئمة الضلال، من الذين اتبعوهم من الضعفاء والفقراء والمساكين من غير بينة ولا هدى ولا كتاب منير، ذكر تبرؤهم منهم يوم القيامة، وأنهم لن يغنوا عنهم من الله شيئا، وأنهم أسلموهم أحوج ما يكونون إليه. ثم ضرب الله تعالى مثلا للتوحيد ومثلا للشرك، ووعد سبحانه وتعالى أن يثبت الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يضل الظالمين. فأبشر أيها المؤمن، إذا علمت من قلبك الصدق والإخلاص في الإيمان فلا تخف، كن أحسن ظنك بالله، واعلم كما قال الإمام أحمد: ما جرت سنة الله تبارك وتعالى أن يضل رجلا عاش يقول لا إله إلا الله ويتقرب إلى الله بما يحب ويرضى، ما جرت سنة الله تبارك وتعالى أن يضل أحدا عاش يقول لا إله إلا الله ويتقرب إلى الله بما يحب ويرضى، إنما يضل الله الظالمين. فإذا لم تكن منهم فأبشر بالخير، ولكن ألح على الله تعالى بسؤال الثبات، ألح على الله بدعوة النبي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي نهاية السورة أيضا ذكر الله تبارك وتعالى دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام، وأنه دعا ربه 7 دعوات، وبدأ بأهمها على الإطلاق وهو الأمن والأمان للبلد. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، دعا ربه 7 دعوات، ولكن بدأ بالأمن، لأن الأمن أهم النعم على الإطلاق، حتى قال العلماء: إن الأمن أهم من الصحة، الأمن أهم من الصحة. إزاي؟ قال لك كده: هات خروف سمين ما شاء الله، واربط جنبه ديب، وحط للخروف الأكل، الخروف مش حياك من الخوف، هيهزل والآخر يموت جوعا. بينما الخروف لو انكسرت رجله هتاخده تعالجه شوية شوية، هيمشي وياكل ويبقى تمام. فالأمن أهم من الصحة. ولذلك أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فقدم الأمن أيضا. فيجب على كل مواطن يعيش فوق كل أرض مسلمة أن يحافظ على أمنها وسلامتها وأمانها، فإن أمن البلد من أمنك، أو إن أمنك من أمن البلد، وسلامتك من سلامة البلد، واستقرارك من استقرار البلد. فلا يجوز لك أن تسعى في الأرض فسادا وأن تهلك الحرث والنسل، فإن الله لا يحب الفساد. أما سورة الحجر فقد تضمنت مع ما سبق ذكره من التوحيد والنبوة والبعث قصة خلق آدم عليه السلام، وموقف إبليس منه في الجنة، ونزلهم جميعا إلى الأرض، ووعد الله تبارك وتعالى أن يرد آدم وذريته من أتباعه إلى الجنة، وأن يدخل إبليس ومن اتبعه من الغاوين النار. ومن المبشرات أن الله تعالى قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، فقدم المغفرة على العذاب، لأنه كما قال في الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي، أو غلبت رحمتي غضبي. فالمسلم يعيش بين الرجاء والخوف، الرجاء والخوف جناحان تطير بهما إلى الله سبحانه وتعالى، يكونان مستويان، كما أن جناحي الطائر لابد أن يستويا حتى يتم طيرانه، كذلك أنت وأنت سائل ربك تسير بين الخوف والرجاء. لا تغلب الخوف على الرجاء فتقع في اليأس، ولا تغلب الرجاء على الخوف فتقع في الأمن، ولكن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو رحمة الله وتترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. وأشار الله تبارك وتعالى إلى إهلاك قوم لوط ونزول الملائكة على إبراهيم عليه السلام أولا قبل أن يهلكوا قوم لوط بالبشارة: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون،
لانه ما رضوش ياكلوا، قدموا لهم الاكل ما رضوش ياكلوا. وعاده العرب لما ينزل ضيف ويقدم له اكل ما ياكلش يظن به الظنون، ما دام الضيف مش راضي ياكل اكل يبقى جاء لشر. فابراهيم لما دخل الى الضيوف الملائكه في صوره بشر ظنهم بشر لانه لا يعلم الغيب، فقدم الطعام ما رضوش ياكل. قال ان منكم وجلون، قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم. فتعجب عليه السلام بهذه البشار، أبشرتموني على أن مسني الكبر، رجل عندي 100 سنة كيف تبشرون بالولد؟ أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لماذا الضالون هم الذين يقنطون من رحمة الله؟ الضال جاهل، الضال جاهل، فالجاهل لا يعرف الله تعالى بأسماء وصفات، فلا يعلم أن الله سميع بصير لطيف حكيم خبير قدير، وأن الله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، وكما يرتب المسببات على الأسباب يوجد المسببات بدون أسباب. فلذلك الضال لجهله بالله عز وجل يقنط من رحمة الله. أما الإنسان العالم بالله العارف بالله وأسمائه وصفاته لا يقنط أبدا من رحمة الله مهما انقطعت الأسباب، مهما انقطعت الأسباب. ولذلك إبراهيم الخليل عليه السلام نفسه سأل الله الولد بعد أن بلغ من الكبر العتي، قال ربي هب لي من الصالحين. وكذلك فعل زكريا عليه السلام، قال ربي هب لي من لدنك، من عندك انت، أنا عندي مفيش أسباب لكن من عندك انت، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فلا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. فخل عندك أمل دايما في ربنا، وخل عندك رجاء في الله سبحانه وتعالى، قوي طمعك في رحمة الله، قوي رجاءك في الله، أحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. فالله تعالى قال أنا عند حسن ظن عبدي بي. وختمت السورة الكريمة سورة الحج بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصدع بما أمره الله به، كما قال في أول الأعراف كما سبق، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه تنذر به، فقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وإن ضاق صدرك بما تسمع من قومك من الأذى والسب وغير ذلك فنحن نعلم، فاستعن بذكر الله على ما تسمع من الأذى. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يبقى لما تتضايق، لما تيجي تقول لك أنا يا عم الشيخ أنا متضايق وصدري ضيق كده، ها إيه العلاج؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. في أي ساعة تلاقي نفسك متضايق؟ في أي ساعة تلاقي نفسك مهموم؟ في أي ساعة تلاقي نفسك مغموم؟ في أي ساعة تلاقي الدنيا كلها ركبك كده وما أنتش مش مبسوط؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.